تزيف منه لله، فيفتح لهم باب البدع ليضلوا السبيل، فإن فيها حق وفيها باطل. فهو يلفت نظرهم إبليس، يلفت نظرهم للحق الذي فيها في البدع، فيظنون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه. هذه الآية ممكن نزلت في الكفار، لكن السلف كانوا يستدلون بآيات أنزلت في الكفار لمعنى مشترك فيها بين أهل الإسلام وأهل الكفار، بين أهل العصيان وأهل الكفار. مثل ما استدل النبي على علي لما زاره فاطمة وهما نائمان وهما مضطجعين أو مضطجعان، فزارهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تقومان فتصليان؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: إنما أرواحنا بيد الله، فإن شاء بعثها سبحانه وتعالى كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما روي عن السلف أنهم إذا رأوا أن الرجل كلما اشتهى شيء اشتراه، فيستدلون بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، لعل الكفار. إذن على المسلم أن يحذر من البدع لأن فيها حق وباطل. وهي تنقسم إلى قسمين البدع: القسم الأول البدعة الحقيقية، وهذه ما تخفى على أحد من أهل السنة، البدعة الحقيقية والتي ليس لها أصل عام يعتمد عليه المبتدع، فهي واضحة البدعية. كالمولد النبوي وكالاحتفال بالإسراء والمعراج. فالمولد النبوي عيد، لأن تعريف العيد عند السلف رحمهم الله هو الذي يعود زمن في زمن ما ويتكرر، كعيد المولد النبوي وعيد الاحتفال بالإسراء والمعراج ونحو ذلك. فهذه أعياد لأنها تعود في كل سنة، توزع فيها الحلقة ويضرب فيها الابتهاج والفرح والسرور واللعب ونحو ذلك، فهذه تسمى عيدا. فهي بدعة حقيقية من جهة أنها ليس لها أصل عام تعتمد عليها البدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد أو كما روى أبو داود في سننه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، وكان في الجاهلية لهم يومان يلعبون به، فقال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم، نعم، قال: لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولم يكن يوم ولادتي، فدل أن عيد المولود بدعة لأنه ليس عيدا للمسلمين إلا الفطر والأضحى. فهذا ليس فيه أصل، أو بدعة المولود ليس لها أصل عام تعتمد عليها بالبدعة، وكبدعة الجهمية الذين أنكروا صفات الله فهي بدعة حقيقية، فليس عندهم أصل يعتمدون عليه أبدا. فقد عطلوا صفة الرب، فقالوا أن الله ليس بسميع وليس بصير ولم يستمع العرش ولم يكلم موسى تكليما، هذه كلها بدعة حقيقية. القسم الثاني كما قال الشاطبي رحمه الله، وهي التي يلتبس أمرها على أهل الفقه في الدين أحيانا، وهي البدعة الإضافية، وتعريفها ما يضيفه، ولذلك يسمى البدعة الإضافية، ما يضيفه المبتدع على الأصل العام الذي جاء في الشريعة من الكتاب أو السنة من رأي يتعلق بصفة العبادة التي جاء بها النص أو سببها أو عددها أو هيئتها بسببها أو عددها أو هيئتها ونحو ذلك. وغير ذلك ما ذكره الشاطبي في الاعتصام من بدعة لا يزال أهل الشام إلى الآن من عهد الشاطبي يصنعونها وقد رأيتهم بعينهم في مساجدهم في دمشق. وهي ذكر الله بعد الصلوات المفروضة بصوت جماعي واحد فيعتذروا بالمخالفة للسنة قائلين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا خطأ في الاستغفار لأنه مخالف لسنة رسول الواحد الغفار سبحانه وتعالى في طريقة الاستغفار بعد الصلاة. فالأوزاعي راوي الحديث والراوي أقرب المروي قال كيف كان النبي يستغفر ثلاثا فقال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله الرجل المسلم في صحيح. فهذه سنة الاستغفار سنة الاستغفار على الرسول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أما هذه الإضافة فلا تعرف استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد فيه حديث عند الترمذي لكنه مطلق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عند أبي داود قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له خطاياه وإن فر يوم الزحف. هذا الحديث مطلق في أي وقت تقول نعم. أما التقييد بالصلاة فلم يأتي على هذه الصفة استغفر الله الذي لا إله إلا هو وإنما استغفر الله استغفر الله استغفر الله. والذي قصده الشاطبي في عصره ولا يزال موجود الشام تلك البلاد المباركة التي أفسدها أهل البدع هي ذكرهم لله بصوت جماعي واحد صوت جماعي واحد أشبه ما يسمعونه حتى هنا في بعض مساجد جدة من الوافدين يكبرون بصوت جماعي واحد تكبيرات العيد بل ويزيدون بدعة أخرى وهي التقريب فيقربون في تكبيرات العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لهم الحمد ثم يزيدون أشياء ما ثبتت عن سلمان الفارسي ولا عن ابن مسعود في تكبيرات العيد. فهذه تسمى بالبدعة الإضافية لها أصل عام تعتمد عليه وهي أنك إذا انكرت عن المبتدع الذي يجهر بالذكر بعد الصلاة ويذكر الله بصوت جماعي واحد على نفس واحد هو وأصحابه من المصلين إذا جئت تنكر عليه تقول هذه بدعة اعتمد على الأصل أو النص العام الوارد في هذا الباب وهو رواه مسلم في صحيح عن ابن عباس. أنه قال كان الجهر بالذكر بعد الصلاة في زمن النبي وقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وفي الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا. فاعتمد المبتدع على ذلك الأصل العام في تقرير بدعته وهي ذكر الله بصوت جماعي فيكون الإنكار حينئذ عليه لإرجاعه إلى الله وتتويبه يا أخي نحن لا ننكر عليك أو لا ننكر ذلك الأصل العام وهو أن ذكر الله حسن وكان الصحابة والرسول يذكرون الله جهرة بصوت جهرة بعد الصلاة لكن ننكر عليك أنك أضفت من تلقاء نفسك ومزاجك وعقلك وما حسنه هواه لك هواك لك إلى ذلك الأصل العام إضافة محدثة وهي أن يكون ذلك الجهر بصفة مبتدعة وهي أن تكون بصوت جماعي واحد أو ذكرنا عليك هذه الصفة أنت أضفتها من نفسك، هل تجد في النص أنهم يذكرون الله بصوت جماعي واحد؟ يقول لا، يقول من أين لك؟ فهنا إذا كان الصاحب حق يرجع إلى الله، يقول إذا لا أؤمن وأتوب. أما إذا كان صاحب باطل فإنه عند ذلك لا يتوب ويتمسك بهواه. وقد روى الطبراني في محكمه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ليس هذا معناه أنه لا يتوب سبحانه على صاحب البدعة أو أن صاحب البدعة يتاب لا يتاب عليه، فقد تاب الخوارج في عهد ابن عباس 4000 تاب منهم على ما هداهم به ابن عباس من العلم النافع فرجع 4000 وهو كلاب النار، فرجعوا إلى الواحد والأربعة سبحانه وتابوا إلى الله. لكن الكلام معناه كما قال ابن تيمية في حديث إن الله أجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع البدعة، معناه أنه ما دام أنه يرى بدعته حسنة فإنه لن يتوب منها حتى يعرف قبحها، فإذا عرف قبحها فركعها بدعته. هذا معنى حديث إن الله احتجر صاحبه عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. ومن البدعة الإضافية ما تصنعه جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين. وجه البدعة الإضافية في أعمالهم أنك إذا أنكرت عليهم خروجهم المحدث البدعي الذي أنكره عليهم العلماء كشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز والعلامة المحدث ناصر الدين الألباني والشيخ العلامة الديان والشيخ العلامة صالح الفوزان وغيرهم من أئمة الدين في هذا العصر ومن علماء الشريعة في هذا العصر، فإذا أنكرت عليهم ذلك الخروج البدعي وهو أنهم يمرون على العصاة في بيوتهم ويجعلون هذا هو مبلغ تبليغ الدين متناسين ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر متناسين الأمر بالجهاد في كتاب الله على وجه صحيح ليس كما يفعل خارج العصر. فجعلوا غاية تبليغ الدين ما يكفي طريقة محدثة هي زيارة العاصي في منزله كما تعلمون 3 و4 مع الرأس لا يفهم شيء من دين الله، فيكون عليه من الآيات ما يوافق توحيد الربوبية يريد بذلك ترقيق قلبه ويذكر له قصص لا يعرف صحتها وحكاياته، ثم بعد أن ينتهي المجلس يذكر له موعدا للخروج في سبيل الله مباشرة عدد. يقول عندنا غدا رحلة إلى بنغلاديش أو إلى فرنسا أو رحلة داخلية إلى بحرة أو إلى تبوك أو نحو ذلك. يتساءل العاصي الغافل عن الله إيش هذا الخروج في سبيل الله؟ ماذا أصنع؟ يقولون له تخرج فتبلغ الدعوة إلى الله فتبلغ. يقول إيش يبلغ وأنا ما طلبت العلم؟ يقولون أخرج يفتح الله عليك. ومن هنا قال العلامة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عن جماعة التبليغ، قال هذه الجماعة صوفية ولكن عصرية، لأن الصوفية كما بين أو بلور من صح التعبير مذهبه من الغزالي صاحب إحياء علوم الدين فقال يكفي للمريد أو الصوفي يعني حتى ينزل عليه الإلهام من الرحمن أن يكتب في حجرة ليس معه صحيح البخاري وليس معه القرآن ولا كتاب، رأسه بين ركبتيه ويقعد هكذا حتى يأخذ الحال وينزل عليه الإلهام من الرحمة فينزل عليه العلم النافع. نسأل الله على مذهب الصوفية يعيرون أهل السنة قائلين لهم أنتم معشر أهل السنة تأخذون دينكم ميت عن ميت فتقولون حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السفياني عن أبي سلمة عن أبي كلاب عن عائشة كل هؤلاء أموات بما فيهم رسول الله نعوذ بالله. أما نحن فنأخذ ديننا من الحج الذي لا يحج حتى نصح أحدهم من الصوفية فقيل له ألا تذهب فتأخذ دينك من عبد الرزاق فإنه عالم لا يفوت العلم الذي في صدره اذهب ولا تزهد فيه. فيقول إيش يصنع بعبد الرزاق من يسمع من الواحد الخلاق؟ فاضطروا حتى ظنوا أن لمقام الأولياء مقام فوق الأنبياء فقالوا إن معشر الأولياء أو إن معشر الأولياء لهم مقام فوق مقام الأنبياء بل قالوا إن الأولياء بحر وقف الأنبياء بساحل. فلا إله إلا الله فنحمده سبحانه على نعمة السنة قد رزقنا الهداية لها فنسأل الله الثبات حتى الممات وأن يزيغ قلوبنا بعد الهدانة سبحانه وتعالى بالسنة. فوجه كلام الشيخ رحمه الله في قوله صوفية عصرية صحيح لأنهم يأمرون العاصي بما يسمونه بالبيانات المساجد وهو ما بعد تهجى حروف العلم ولا يعرف مبادئ الطهارة. فإذا سألته نية الوضوء تتوزق على كل عضو أم هي نية مجملة لكل الوضوء قال ما أدري فيأتي ليلقي بيانا على الناس ولا يعرف حديثا صحيحا من ضعيفا ولا شرك من توحيد ولا سنة من بدعة مقتجين بقول الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وهم في ذلك قد جاروا على الشريعة وصنعوا تلك الجناية العظيمة في فهم هذا الحديث وفهمهم قد اتفق العلماء على تكذيبه وإبطاله. فماذا فهموا من الحديث بلغوا عني ولو آية؟ انظر لن أقول لك تبليغي شرح الحديث لكن أقول لك عمليا فعلهم العملي يشرح لك الحديث بالنسبة له وهو معنى الباطل لا يريده رسول الله قطعا. ولو وجد رسول الله أو ولو كانوا في عصره وفعلوا فعلتهم لأنكر عليهم. ففهموا من الحديث بلغوا عني ولو آية أنه يقوم التبليغ مقام العالم فيشرح ويمثل ويضرب الأمثال ويستدل ويذكر حديث من هنا وهناك يدعم الحديث ويفسره بحديث ويذكر آية. وهذه وظيفة من يا عباد الله؟ وظيفة العلماء والعباد. وظيفة من؟ هذه وظيفة العلماء هم الذين يشرحون ويبينون ويستدلون. أما الرواة والعباد يعني راوي الحديث الذي سمع وين كان أعرابي فإنهم كانوا في عهد النبي أو في عهد رواة الحديث كعهد الإمام أحمد ليس كل راوي لحديث يكون عالم فأحيانا يكون عنده 10 أحاديث فقط ولا يكون عالم فوظيفته أن يبلغها بالسلام ولا يشرح. فهذا هو معنى حديثه بلغوا عني ولو أعلم. يذكر الحديث بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، هذه وظيفة الرواة. فإذا ينبغي بالتبليغ إذا أراد أن يعمل بهذا الحديث بلغوا عني ولو أعلم، ويبلغ الحديث أن يحفظ الحديث كما هو وينسبه، لأنه يتعذر على كثير الناس في حفظ السند، لكن ينسبه إلى كتاب من كتب كالبخاري ومسلم ويذكر على قدر الراوي إن استطاع، فيأتي ويبلغ فيقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات. وأيضا عندما يبلغ لا يجوز البلدان مبلغا بهذا الحديث الواحد، فيكون على طريقة السلف، يبلغ جاره الحديث الذي سمعه، يبلغ أهل بيته الحديث الذي سمعه من المنبر من الخطيب. هذا هو معنى حديث بلغوا عني ولو آية. وما كان يصنعه الرواة الذين ليسوا بعلماء يسندون إلى الرسول ويحفظون ما يعلمون، حتى تقمص التبليغيون صفة العلماء فصاروا في بياناتهم يعطون معنى باطل لهذا الحديث، وهم يقومون فيه معتمدين مقام الشرح والبيان والإسهاب والتنفيذ ونحو ذلك، وهذا هو وظيفة العلماء. فلذلك تجد التبليغي لما يقوم هذا المقام يفضح، كما قال بعض السلف العلم فضاح لغير أهله. فإذا قام يشرح معتمدا على هذا الحديث بلغوا عني ولو آية، فانظر كيف يغلط، فيأتيك بالمصائب والدواعي، كما قام تبليغي بحضرتي في أحد قرى الشام بأطراف الشام من جهة تركيا، قرية تسمى بعندان، فقام يشرح بما يسمى بالبيان، وكنت أسمع، وإذا به يأتي بالطامة الكبرى إخراج الناس من الفطرة السليمة التي يعيشون فيها في تلك القرية مزارعون، والمزارع متوكل على الله إلا ما رحم الله، فإنه يضع الزرع يضع البذرة ثم ما عنده إلا التوكل على الله أن الله ينبتها، ففطرته سليمة المزارع. وإذا بالمسجد محشو بالمزارعين في تلك القرية قريبة من تركيا، فأشرت معهم لأسمع هذا المبين، وإذا به تبليغي من هؤلاء العامة الذين لا يحفظون شيء من دين الله، وإذا به يتلو على مسامع المزارعين حديث لو اعتقدوه لخرجوا من شريعة رب العالمين. فقال لهم فيما قال عبدي، يقول الله عبدي أطعني فكن عبدا ربانيا فكل شيء كن فيكون، فمن اعتقد أن أحدا غير الله يقول شيء كن فيكون فقد كفر باتفاق المسلمين. فانظر لو تركهم التبليغ هذا على فطرتهم لكان خيرا لنا. فلما أتاهم علمهم الشرك الأكبر، وهو أن أحدا من الناس يمكن أن يحمل هذه الصفة أنه يقول للشيء كن فيكون يا رب الله، وهذا لا يكون إلا لله جل في علاه. إذن هم خلطوا بين رواة الحديث وبين العلماء، فبدل أن يفسر الحديث على وجه الصحيح بلغوا عني ولو آية فيحفظ الحديث كيف قال ويكون له نصيب من قول الرسول من قول رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فبدل أن يصنعوا هذا تقمصوا شخصية العلماء وصاروا يشرحون ويبينون دين الله ولا تكفاهم، فوقعوا في الأغلاط العظيمة التي سمعتم مثالا عليها. وهذه ليست آفة جماعة التبليغ حسب، بل وعاظ ودعاة جماعة الإخوان المسلمين. فوعاظ جماعة الإخوان المسلمين ووعاظ جماعة التبليغ كلهم يصنفون عند فقهاء السلف وعلمائهم بالقصاص، فمهما أرادوا أن يرفعوا من رؤوسهم مما هو ليس على علم بالشريعة فهو مخلوق عند أهل الحديث، كما قال بعضهم رحمهم الله وأجزى لهم المثوبة، قالوا لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر، فهم الذين يردون تأويل الجاهلين وامتحان المبتلين وغلو الغالين في دين رب العالمين، فهم نجوم إذا ظهرت لأهل الأرض اهتدوا، وإذا غابت تحيروا وضلوا أهل الحديث ورحمهم الله وجزى الله خيرا من بقي منهم، نصرهم الله وأعلى ذكرهم بقول رسول الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وليس يخالف هذا الحديث كون الإمام أحمد سجن وكون ابن تيمية مات في السجن، فإن معنى هذا الحديث أن الله ناصرهم بالحجج الدامغة، وإن ماتت أبدانهم وسجنت فيبقى علمهم شامخا لا يقدر أحد من أهل البدع على رده، فلهم نصيب من قوله تعالى إنا ورفعنا لك ذكرك، فإن أهل الحديث هم يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أعلى الله منزلة رسوله وأتاه الوسيلة والفضيلة، فلرفعة رسوله يرفع الله من يروي عنه وهم أهل الحديث، فإن بخفضهم تنخفض سمعة رسول الله، فلذلك يرفع الله ذكرهم ليرفع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فينتسبون إلى غير رسول الله، إلى صاحب تلك البدعة كجعل بن صفوان، وإلياس كجماعة التبليغ، وحسن البنا كجماعة الإخوان، فلهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأكثر، فيميت الله ذكرهم إذ أنهم أحيوا ذكر غير رسول الله في الدين، فأمات الله ذكرهم بعد موته، ولم يكن لهم وزن عند أهل الحق. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله وانظر إلى جماعة الإخوان فقد عاشوا من السنين 70 ولم يخرج منهم عالم واحد، وذلك لأنهم يدورون في حلقة مفرغة من قولهم وشعاراتهم التي لا تقوم على علم، كقولهم الإسلام هو الحق شعارهم، وأي إسلام هو إسلامهم ليس إسلام السلف، فإسلام السلف قائم على العلم ليس الاشتغال بالسياسة. وأدهشني ذلك الرجل أو ذلك الشريف الذي أهداه لي رجل أو أعطاني إلى الحق من هذه الجماعة، وإذا قد كتب على الشريف لجماعة الإخوان الإسلام هو الحل، فوضعت الشريف المسجل وإذا بالمعازف تشتغل من كل مكان ويسحب ذلك الغناء الماجل الإسلام هو الحل الإسلام هو الحل، نسأل الله. فأي إسلام يدعون إليه؟ إسلام ينهى فيه رسول الله عن المعازف وتعزف لنشر الدين، إسلام تحبه الشياطين ويبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فإذا سألت فقلت لقد أسهبت، فاذكر لنا كيف كان بدعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ بدعة إضافية. قلت لك أنهم اعتمدوا على آية ويقوله تعالى بنص عام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، فهذا نص عام. فجاءت رؤوس هؤلاء المبتدعة فأضافوا إلى ذلك الأصل العام الذي أنزله الرحمن سبحانه وتعالى بدعة في الدعوة إلى الله وتخميد العصاة لم يأمر به رسول الله، لا أمر وجوب ولا استحباب ولا فعل أحد من الأصحاب رضي الله عنه، فأضافت التبليغ، جماع التبليغ من تلقاء نفسها إلى ذلك الأصل العام، وهي الدعوة إلى الأمر بالدعوة إلى الله بالحكمة، أضافوا خروجا مبتدعا، والذي قال عنه العلامة الألباني من المعاصرين لهم، والذي كان يعرف مذهبهم وطريقتهم لأنه كان يعيش قريبا منهم، قال: وخروجهم هكذا جرافات دعاة إلى الله خروجا بدعيا لم يعرف عن في عهد السلف، فحكم على خروجهم بالخروج البدعي، وهو عالم محدث كبير شهير معروف عند العلماء. هذا صحيح، فإنه قد ثبت السنة في ثويب العصاة، بما لا يدع مجالا للمحدث في دين الله أن يختلف طريقة في تكفير العصاة لم يأتي بها رسول الله. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في تكفير العصاة معروف صلى الله عليه وسلم، فتارة يخطب الجمعة، وتارة يكلم الرجل كما كلم ذلك الغلام في الزنا الذي طلب من رسول الله أن يأذن له فيه، فقالت: الله على أمك، الله على أختك، على عمتك، على خالتك. الحديث كتاب ذلك الغلام. والرسائل التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار من النصارى والملائكة، من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم عظيم الروم إلى غير ذلك، وما يشبهها في هذا العصر من الرسائل المكتوبة التي تنشر بين العوام وكذلك الأشرفة، لأنها ما كانت مخترعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق مقصود الشارع. فأما ما أحدثوه من تتويب العصاة فشيء تلقوه من إلياس وحسنة، وهي أن يزار العاصي في بيته، فحتى يتوب إلى ربه فإنه يؤمر بأن يخرج ذلك الخروج المبتدع ليدعو إلى الله فيقولون. فإذا خرج من بيئته وصار له بيئة أخرى مستقلة، وصار يدعو ويبين في المساجد، حصلت له الهداية بعد الغواية. وهذا لا شك بدعة إضافية، فأضافوا هذه البدعة إلى منهج أو إلى الآية العامة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إذ أنه من المعروف أنه كان في زمن النبي بعض العصاة صلى الله عليه وسلم، نعم، كما قد خرج البخاري في صحيح ومسلم كذلك عن أم عطية قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، فما وثق منا إلا امرأة، تعني من المبايعات، نعم، ما وثق منا امرأة من هؤلاء المبايعات إلا خمس، الباقي كان ينوح في الإسلام، ينوح خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ، وابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ، خمس، والباقي ينوح. إذا العصاة كانوا موجودين في زمن النبي، وإن كانوا قلة بالنسبة لزمننا، وفارق عظيم. وحمار كما في صحيح البخاري، رجل كان يؤتى به بشرب الخمر مرارا وتكرارا. فما عرف من رسول الله أنه أمر بعض الصحابة أن يخرجوا هؤلاء العصاة يتوبونهم إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المنهج البدعي الإضافي. فتحقق من ذلك أن ما تصنعه جماعة التبليغ من خبير البدعة الإضافية. وأشد الرأي وأشد ما يكون من الرأي الذي أحدثوه قولهم كما قال لي مباشرة أكثر من واحد منهم في مكة في جدة من مبلغين وأمرائهم أو أعضائهم، قال لي هكذا باللغة الواضحة الصريحة الفصيحة، قال: نحن لا ندعو إلى توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فلا نقول للناس في بياناتنا: لا تذبحوا للبدن، لا تذبحوا الحسين، نعم، لا تنذروا لعبد القادر الجيلاني، كل هذا لا نقوله للناس، ماذا تقولون؟ قالوا ندعو الى توحيد الربوبيه لانه يعني يركب قلوب العالم. فنقول الله خالقنا، الله رازقنا، فما لنا من نعمه الا الله. ثم قلت لهم بعد دعوتكم لهذا النوع من التوحيد، والذي لم ينكره كفار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم، او لم ينكره كفار قريش وكانوا يؤمنون ان الله خالق رازق، الى اي شيء تدعون؟ قال ثم ندعو الى الصلاه، واخر قال لي الى قضاء الاعمال فيقرؤون قريات الصالحين، وهكذا حتى يموتون من غير فقر بالتوحيد ولا الاعتقاد الصحيح. فلا يدعون الناس الى ذلك، وهذا استدراك عن الانبياء، فانهم كلهم بعثوا بالتوحيد. قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وفيه اتهام بحكمه الله وطعن فيها وسوء ظن به سبحانه. فذلكم ظنكم بالله الذي ظلمكم ارداكم، فقد ارداهم على الظن السيء، فقد اعتقدوا انهم لو فعلوا ما امر الله به الرسل من الدعوه والتوحيد الالوهيه ان الناس يتفرقون عنهم ولا يقدرون على اصلاح الناس لذلك، لان في الناس من يدفع البدن هم حسين، فاذا جاءوهم في محبوباتهم كما يزعمون قطعوا بذلك العلاقه بينهم وبينهم فلا يستطيعون ان، وكان لسان حالهم ينقض الانبياء فيقول ايعجبكم ما فعل صالح مع قومه. وقول ربه سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما ذكركم بفجر خصوما. ويعجبكم شعيب وما فعل في مدين، وإلى شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فماذا كانت النتيجة خصوما. ويعجبكم ما فعل محمد آخرهم صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا تفلحوا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجاب خصوما. لا نريد هذه الخصومة، نريد الائتلاف مع العوام. أقبح به من مذهب ينكر على الرب سبحانه وتعالى، ويقولون تبعا لإبليس الذي أمره الله بالسجود بالنص، فقال أسجد لآدم فاستدرك على الله، فقال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهؤلاء يدعوهم رب العالمين إلى أن يدعوا على طريقة الرسول الأمين، فقال ادعوا إلى سيدي ربك بالحكمة أي بالسنة، فلا تكون الحكمة إلا بالسنة. ثم يدعون بالرحمة ويقولون لو دعونا بالسنة فدعونا بالتوحيد فإن تلك الدعوة لا تفيد، أقبح به من مذهب رديء. وكذلك جماعة الإخوان فلهم نصيب من هذه البدعة، بل هم عليها البدعة الإضافية. فقال حتى نكسب الناس فإن لهم مذاهب شتى ومشارب مختلفة، وحتى نجعلهم يقبلون علينا كثرة فلا بد أن نضع لهم قاعدة. هذه القاعدة ما أخذوها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام الصحابة، ولا من كلام أئمة الدين، وضع لهم حسن البنا. فقالوا نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. عبارة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، فإن هذا المعنى الذي يتكلمون به قد ترجمته أفعالهم، فلا نحتاج إلى تكذيب أهل السنة أو تكذيبهم لأهل السنة في شرح مقصودهم، فإن أعمالهم تبين مقصودهم. فلا داعي حينئذ بأن يكذب الإخوان صاحب السنة الذي يشرح معنى قولهم نتعاون بما اتفقنا فيه، فيكذب العلامة الألباني مثلا في شرحه لعبارتهم، فقال العلامة الألباني من المعاصرين له وقد أمروا بقطيعته في الأردن وأخرجوا صحيفة يأمرون أتباعهم بأن لا يسلموا عليه ولا يحضروا محاضرات وينفرون عنه، وأنه يكفر سيد قطب، وأنه يكفر المسلمين أو غير ذلك مما يسمعه مهيجون جماعة الإخوان من رؤوس البدع والضلال. فشرح عبارته أفتقبلون علم العلامة الألباني في الصلاة في الصوم ولا تقبلونه في شرحه لعبارة الإخوان؟ من هذا الاختباع. فقال معنى قولهم وهو عاشرهم وقد قاطعوه: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أن هذا الاختلاف الذي يقصدونه الجزء الأول لا ننكره عليه، أننا نتعاون فيما اتفقنا عليه، الإسلام والسنة متفقين عليها، يجب نتعاون. وهكذا قال شيخ الإسلام سبحانه وتعالى أو ابن القيم، قال: لو أن المبتدع يأتيك بسنة ببدعته بادئ ببدء لأنكرتها عليه، لكن يأتيك في بداية الأمر أو في جزء كلامه الأول بسنة ثم يردفها بالبدعة فيلتبس أمرها على الناس، فهم يبدأون بكلمة فيها موافقة للحق. قال تعالى: وتعاونوا على البر، وهو الحق والتقوى. فالجزء الأول من الكلمة صحيح، نتعاون بما اتفقنا فيه، لكن الجزء الثاني وهو قوله ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا هو الجزء المبتدع المحدث والذي يحمل اسم البدعة الإضافية التي حذر منها الشاطبي رحمه الله في معتصمه أو في اعتصامه، وقبله أئمة الدين ورأسهم الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، حيث أضافوا لذلك الأصل ادعو إلى سبيل ربك هذا الأصل المبتدع، ويقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لو كان العذر في الاختلاف الذي هو من جنس فروع الدين في الفقه وأحكامه، كأن يرى فلان أنه يتم الصلاة إذا بقي 3 أيام 4 أيام يكسر الصلاة، إذا بقي أكثر من 4 أيام يتم الصلاة، والآخر يقول أتم أو أقصر الصلاة ما دمت مسافرا، فلو كان هذا لكان حسن، فإن الصحابة عذر بعضهم بعضا بالاختلاف الذي هو من جنس العمليات الفقه، كما عذرهم رسول الله فيما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة، وسبب اختلافهم تعارض النصوص عندهم. فلما رأى النبي أن هناك ليس نصا صريحا خالفوه، وإنما قد تجوزبت عندهم النصوص، فلم ينكر على أحد الطوائف أو الطائفتين. فإذا لو كان هذا المعنى الذي يريدونه يعذر بعضنا بعضا بما اختلفنا لكان حسنا، لكنهم يقصدون العذر في أصول الدين، نسأل الله العافية. ولذلك تسمع من رؤوسهم ودعاتهم كلمة إخواننا الرافضة، كما فعل طارق السويدان في تلك المحاضرة التي ألقاها في الكويت في مسجد الرافضة، أو في ما يسمون الحسينية الرافضة، ليس لهم مساجد، لمسجد أسس على التقوى، مساجدهم أسس على البدعة والضلال. فجمع هؤلاء الرافضة الأقزام الأرذال الذين يكفرون الصحابة ويلعنون أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر في بداية محاضراتهم، فبدل أن يقول القائل منهم كأهل السنة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فيبدأ بلعن صنمي قريش أبي بكر وعمر، ويقولون أن إبليس فوق أبي بكر وعمر في النار، أولا عمر ثم بكر ثم إبليس فوق عمر، نسأل الله العافية. ويقول القرآن هذا ناقص، 3/4 ناقص، ويتهمون عائشة يكفرون بما برأها الله منه في الآية: إن الذين جاءوا بالإفك، نسأل الله أن يقسم ظهورهم. ثم يأتي هذا الفيزيائي الذي ليس له نصيب من العلم المسلم السويدان، فيعلن مذهب الإخوان الذي يعتنقه، فيصنع محاضرة عندهم مسجلة، وإذا أردت أن تسمعها فاطلب الشريط فهو موجود. يقول في محاورة عنوانها التقريب بين السنة والشيعة، وكيف هذا مما يدل على أنه منه من الإخوان، فإنهم يقولون لتعالى ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، يعني حتى لو اختلفنا عن رافضا لتعالى نصر الله. أليس قد كفروا لما قالوا أن القرآن ناقص والله يقول لنا نحن نزلنا الذكر وإنه لعابدون؟ فكيف تتعاون مع من كفر بالله؟ وقد كفرهم العلامة الشيخ باز فقال الرافضة كفار، فكيف تتعاون معهم؟ فقال في ثنايا كلامه لهم قال أنت يا صاحب يا شيعي إذا رأيت صاحب السنة فتبسم في وجهه، وإذا أردت أن تسب أبا هريرة فلا تسبه أمامه حتى لا تحصل فرقة بينكم، خلي لك مذهبك سب فيه نسأل الله. فأقر سب ذلك الصحابي الجليل أبا هب حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، فقال عنه لقد علمت أنه لم يسألني عن هذا الحديث غيره، لما عرفت يا أبا هريرة على حرصك على طلب الحديث. فأقر سبه في المنزل منزل الرافضة، كل ذلك لأجل الاجتماع تذويب لعقيدة الولاء والبراء التي نادى بها إبراهيم الخليل خليل الرحمن في القرآن، كما في القرآن فقال عن إبراهيم وهو يتكلم مع أهل الشرك الضالين إن براء منكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وأنتم معشر رافضة بيننا وبينكم العداوة والبغضاء لكفركم بالله وقولكم من القرآن ناقص، حتى تؤمنوا وتعلموا أن الله أنزل هذا الذكر محفوظ من عبد العابدين وتنقص المتنقصين المستهزئين القائلين أنه ناقص، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون حتى تؤمنوا بالله وحده. ألم تروا أن السويدان خالف إبراهيم عليه السلام وأن له ذلك، لأنه يعتنق ذلك المذهب الخبيث الذي هو مبتدع في دين الله. من أجل ذلك قال العلامة الشيخ بن باز في مسائل الطائف 417 بتسجيل محفوظ عنه ليس المفتور والله، فسئل هل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة تبليغ من الفرق الهالكة 72؟ قال نعم هم من الفرق الهالكة والتي قال عنها رسول الله واستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من هم؟ قال البردهاري رحمه الله قال هم جماعة الصحابة، هي الجماعة الأم التي يجب أن نتدين على طريقتها في سائر أمور ديننا كالجهاد، فنجاهد على طريقة الصحابة، نقسم فترة الجهاد إلى فترتين، فترة ضعف كفترة مكة فإن النبي لم يقاتل الكفار وهم في ضعف، وفترة المدينة لما صار لهم شوكة وإمام وقوة قاتلوا الكفار واغتالوا من اغتالوا كعب الأشرف، فنقاتل على طريقتهم ليس على طريقة بالله المحدثة المبتدعة والذي ينتسب فيها إلى جماعة التكفير كالضوارب، فإنه أحدث لهم طريقة بالجهاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خط خطا مستقيما كما في المستدرك الحاكم عن ابن مسعود، وخط خطوطا عن ميامنا وخطوطا عن مشامنا، وتلا قوله تعالى في الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد الشهوات والشبهات، فمن الشبهات التي طرحها ابن لادن الجهاد المحدث الذي رجع بالإسلام إلى الوراء سنين وسنين بعد أن كان متقدما في العالمين، بالجهاد المزعوم وقت الضعف مما يثير كفار وقد استحكمت قوتهم. قال العز بن عبد السلام شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد لم يشرع الجهاد، يصبح يعني محرم، وهو فيما إذا كان أهل الإسلام عندهم بلادك وحجار وأهل الكفران مستحكمين الأرض والسماء بإذن ربهم حكمة يعلمها الله. فلا يشرع أن يأتي أصحاب البلادك هؤلاء الثلاثة والأربعة أمام جيش العرب فيضربوا بالبندق ثم يأتون ويسحفون عليهم زحفا شرسا فيقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم بغير حق. وقد حكم العلامة ابن عثيمين رحمه الله من الفقهاء المعاصرين على هذا الجهاد الفلسطيني لأنه جهاد باطل، فقال رحمه الله يقتلون 5 من اليهود بالحجارة ثم يأتي يهود ويقتلون منهم المئات، فإن هذا إلا افتيات على مذهب السلف رحمه الله، فإنهم ما كانوا يستفزون الكفار والضعاف. لما شعر النبي بقوة كفار قريش وأحزابهم في صلح الحديبية صالحهم ولم يقاتلهم حتى أعطى شروطا هي لصالحهم: إذا أتى رجل من عندكم إلينا معشر المسلمين أرجعناه لكم. حتى قال عمر: كيف نضرب الدنيا في ديننا؟ تذوب هذه المفسدة أمام مصلحة الصلح التي كانت قنطرة لفتح مكة، ولذلك سماه الله فتحا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أوزاعي غيره، فكان ذلك فتح، لأن السيف يعني لغته لا تمكن من المناظرة والمناقشة للوداع الإسلام، أما لغة العلم فإنها تمكن من ذلك، فكانت المصلحة المترتبة على صلح الحديبية أعظم من المسايفة، فسماه الله فتحا سبحانه وتعالى. فتبين لك من هذا بدعتين إضافيتين عند جماعة الإخوان والتبليغ، فليتب أتباعهم من هذه البدعة الإضافية العظمى التي صارت معاول لهدم الإسلام، فليس لهم إلا طريقة واحدة أشار إليها رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه عن أبي هريرة قال: تركت فيكم شيئين إذا تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحول. ولم يقل تركت فيكم وصايا حسن البنا أو غيره، أو وصايا إلياس التبليغي، أو ابن لادن التكفيري، وإنما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. ودلت السنة على الاعتداد بفهم الصحابة للكتاب والسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي، وليس الأمر كما قال ذلك الجاني على الحديث القرضاوي الذي قال هذا الحديث ضعيف أو غيره، بل هو صحيح. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فدل ذلك على الاعتداد مذهب الصحابة في فهم النصوص، وأنه إذا جاءك إخواني أو تبليغي يريد أن يفهمك نصا ليدعو إلى جماعته بذلك الإفهام المحدث، فأنت عليه إذا عرفت أنه لم يقل بقوله الصحابة بتفسير الآية الحديث. فإذا قالك التبليغي: كيف لا تخرج معنا ورسول الله يقول بلغوا عني ولو آية؟ فقل له: وهل فهم السلف أو عملوا بهذا الخروج المبتدع الذي تصنعونه؟ يقول: لا. قل: إذن هذا ليس بفهم قطعا للحديث، ولو كان فهما صحيح لعملوا به. وإذا جاءك الإخوان أو جاءك قبله التبليغ يقول: اخرج معنا 4 أشهر، قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فقل: هذا فهمه السلف وعملوا به. فإذا قال: لا، وإنما هذه الآية في العهد كما قال المفسرون على اختلاف بينهم فيها، فقل له: إذا كذبت على سنة الرسول فلا نوافقك ولا نخرج 4 أشهر ولا 3 أيام. فإذا جاءك الإخوان فقال: قد جاء في بني قريظة أنهم اختلفوا ولم ينكر عليهم النبي، فعلى ما تنكر علينا قولنا ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ والنبي لم ينكر على الطائفتين، قلنا كما قال الحافظ ابن حجر ذلك في القضايا الاجتهادية المتعلقة يعني بفروع الدين وليس بأصوله، فإن النبي كان إذا مس جناب التوحيد ولو بالشرك الأصغر أنكر وزجر زجرا أكيد. فقال الرجل لحضرته ما شاء الله وشئت يا محمد، فأنكر عليه فقال أجعلتني لله ندا صلى الله عليه وسلم. فكان يمكن فيما يتعلق بأصول الدين أن يخالفه أحد من العالمين، أما فيما يتعلق بالفروع والاجتهاد فإنه كان لا ينكر على أحد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا إنكار فيه، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا إنكار في الاجتهاد في مسائل الاجتهاد، لأنها قد جذبت النصوص وليس هناك نص واضح، أما إذا ثبت النص فكان الصحابة حتى في مسائل الفروع يتناكرون. فهذا عثمان كما في موطأ مالك رضي الله عنه رأى أن يترك التمتع ليكون بيت الله معمور طوال السنة، فإن التمتع فيه إسقاط لأحد النسكين لأحد السفرتين فيجمع بنسكين في سفرة واحدة. فرأى عمر أو رأى عثمان أن الناس لو جاءوا بحج مفرد ثم بعد فترة جاءوا بعمر مفرد عمر بيت الله طوال العام اجتهد. فعلي رضي الله عنه رأى أن هذا الاجتهاد يخالف النص حيث أن النبي أمر بالمتعة من غير استثناء، فقال ما أرى إلا أنك تخالف أمرا أمر به رسول الله، وعذر عثمان اجتهاد وما قصد هذا المعصية، فهو خليفة راشد ومن أهل الجنة رضي الله عنه. فقال له ذلك مما يدل على أنهم كانوا يتناكرون فيما تبين له النص أو يتناكرون فيما خالف أو فيما اختلفوا فيه أو ما خالف أحد فيه أصول الدين ولم يخالفه الحمد لله أحد، ولكن ينكرون على من فعل ذلك. فتبين بطلان هذا وهذا قول هذا وهذا، وأن الحق أبدا ودوما مع الجماعة الأم وهي جماعة النبي والصحابة رضوان الله عليهم، ولا غير عليك أن تنتسب لهم فتقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ولا غير على الرجل أن ينتسب للسلف فيقول أنا سلفي. فصارت هذه النسبة الآن عند بعض الجهال الحزبيين المعاصرين معيرة أن يقول الرجل أنا سلفي، لا والله إنا نرفع بها رأسا ونعتز بها أننا سلفيون والحمد لله، نتبع الرسول والصحابة، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، نتبع كتاب ربنا وسنة رسولنا على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن كذلك فلا تأمن عليه الضلال، فمن قال أنا أتبع الكتاب والسنة بفهمي فاعلم أنه نازع الله بقوله تعالى في كتابه ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فإذا قال أنا لا أتبع سبيله ما نعتد به قلنا له قد خالفت أمر رب العالمين فيما أمرك به من اتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وهي الجماعة الأم. ولذلك أنكر على رجل أستحضره في ذهني بهذه المناسبة نازعني في فهم قوله تعالى في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال لي ذلك الرجل الذي أعده من الخوارج القعدية، لأن الخوارج ينقسمون إلى قسمين خوارج قتالية وخوارج قعدية، وهم الذين قال عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أخبث من الخوارج القتالية لأنهم يحرشون على الخروج على ولاة الأمر ويكفرونهم ويكفرون جندهم حتى تكون الدماء نسأل الله العافية. فقال لي إن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون معنى أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر يعني يستحق الخروج عليه. فقلت له لقد قال ابن عباس في شرح الآية إذا كنت تريد أن تكون سلفيا تنتمي للصحابة الجماعة الأم، فقل بقول ابن عباس الذي لم يخالفه أحد من الناس، فقال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق. أتدرون ماذا قال ذلك المغرور المعتد برأيه المسفح لرأي صحابة رسول ربه صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رجل ونحن رجال، غافلا عما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن ابن عباس: اللهم علمه الكتاب، اتريد ان تفهم الكتاب اكثر من فهم ابن عباس الذي قال عنه ابن مسعود ترجمان القران وقد تحققت فيه نبوه رسول الله؟ فدعا له بالفقه في الدين ومعرفه الكتاب المنزل من رب العالمين تفسيرا وفقها، هذا لا يمكنه، ولا سيما وانه لم يخالفه احد من الناس. وبقوله قالت اللجنه الدائمه ايثار العلماء، وبقوله قال علامه الباني، فاجتمع اهل الحق من اهل الارض على قول ابن عباس. فهذا نموذج كيف خالف الخلف السلف في فهم الآية والحديث حتى حصل لهم هذا الضعف الذي ترونه، فما دخلوا من معركة في الجهاد إلا وهزموا ابن لادن وحزبه، لأنهم لم يفهموا كتاب ربهم على سنة فهم أصحاب رسول الله، وإنما على ما وسوست لهم شياطينهم شياطين الإنس والجن بالرأي المذموم الذي خالفوا فيه النص المعلوم. وهكذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة التي كان لابد منها في هذا العصر الذي اختلطت فيه المذاهب، حتى صار بعض الشباب حيرانا عمن يأخذ. وقد أسعف ذلك الشاب الباكي الذي اتصل على شيخنا العلامة بن باز فقال له: أنا شاب من أرضاوية تتنازعني الجماعة، جماعة التبليغ الأحزاب يقولون تعال اخرج معه، جماعة الإخوان يقول لي تعال، وهناك جماعة السلفيون، جماعة السلفيين يقولون تعال. فأفتاه الشيخ بكلمتين مباركتين فقال: خلك مع السلفيين لأنهم يتبعون هدي الصحابة المهديين رضوان الله عليهم والذي أمر به رسول رب العالمين. فقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. طيب اقرأ لنا قليلا ثم ننصرف.